الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب المقارن، الإعداد والتقديم الأستاذ محمد المحمدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كله التعليم المفتوح قسم الدراسات الإسلامية برنامج اللغة العربية المستوى الرابع، مرحبا بكم إلى المحاضرة الثانية من محاضرة الأدب المقارن. وقبل أن ندخل في موضوعنا لهذه الحلقة، كنا قد طرحنا سؤالين في المحاضرة السابقة ووعدناكم بالإجابة عنها في هذه المحاضرة. وقد كان السؤال الأول يقول: ما هو الضابط لكي يسمى الأدب أدبا مقارنا؟ والإجابة هي: يسمى الأدب أدبا مقارنا إذا نتج هذا الأدب عن التأثير والتأثر بين لغة وأخرى، وما عداه لا يسمى أدبا مقارنا. أما السؤال الثاني فكان يقول: وضع الكلاسيكيون ضوابط للمحاكاة، فما هي هذه الضوابط؟ والإجابة تقول: الضوابط التي وضعها الكلاسيكيون أولا أن يختار من بين نماذجه وأن يميز الصحيح من الزائف في نموذجه، وأساس ذلك العقل والدربة. ثانيا أن يختار ما يتفق وعصره. ثالثا أن لا يحاكي الكاتب كاتبا من نفس لغته، بل يحاكي أديبا أو كاتبا من لغة أخرى. أما كانتليان فإنه وضع 5 ضوابط فقال: المحاكاة للكتاب والشعراء مبدأ من مبادئ الفن لا غنى عنه. ثم قال: هذه المحاكاة ليست سهلة، بل تتطلب مواهب خاصة في الكاتب. ثالثا: يجب ألا تكون هذه المحاكاة العبارات والكلمات بقدر ما هي للجوهر موضوع الأدب ومنهجه. ثم رابعا أن يختار المحاكي نماذجه التي يتيسر له محاكاتها، وأن يميز الجيد من الرديء. أما خامسا فإن المحاكاة غير كافية، ويجب ألا تعوق الشاعر وألا تحول دون أصالته. إذن هذه هي إجابات السؤالين السابقين في الحلقة السابقة. أما هذه الحلقة فيتوقع منك عزيزي الدارس بعد أن تسمعها أن تعرف عدة الباحث في الأدب المقارن، أن تحدد مجال البحث فيه، أن تلم للموضوع الحالي للأدب المقارن وكذلك في العصور الوسطى، ثم أن تعرف وأن تعرف عملية الأدب وأسسه العامة وعوامله. هذه هي الأهداف التي نتوخاها في هذه المحاضرة. ونقول أولا: عدة الباحث في الأدب المقارن ذكرها المؤلف في الفصل الثالث، فقال أنه يقف الباحث في الأدب المقارن عند نقطة الحدود المشتركة للآداب المختلفة، يتأمل حركتها وصلاتها، ويتأمل تياراتها العامة، ولهذا يجب أن يكون واسع الفكر. ثم هناك شروط أساسية يجب توافرها لهذه الصفة، أي لمن يبحث في الأدب المقارن لا بد أن يكون على علم بالحقائق التاريخية للعصر الذي يدرسه، كي يستطيع إحلال الإنتاج الأدبي محله من الحوادث التاريخية التي تؤثر في توجيهه ومجراه. ثانيا أن يعرف معرفة دقيقة تاريخ الآداب المختلفة يبحث فيها في عصورها أو في العصر الذي هو موضوع الدراسة. ثالثا قراءة النصوص المختلفة بلغاتها الأصلية أي لا يكفي أن تكون مترجمة، لا بد أن يكون ملما بلغة الأصل. رابعا أن يكون ملما بالمراجع العامة، عالما بطريقة البحث في المسائل ومكان مواضعها في الكتب، بمعنى أنه يعلم إذا أراد أن يبحث مسألة معينة من هو الذي ذكرها من الكتاب، في أي كتاب يمكن أن توجد، أو حتى في أي مكتبة يمكن أن تكون هذه الكتب التي تتكلم في هذا الأمر. ثم ندخل وندلف إلى ميدان البحث في الأدب المقارن. فيقول الكاتب أن موضوع الأدب المقارن هو تبادل الاستعارات الأدبية بين آداب اللغات في أوسع ما تدل عليه حكمة واستعارة من أجناس مختلفة. ثم ننظر إلى وسائل عبور هذه الاستعارات من أدب ولغة إلى أدب لغة أخرى أو المسائل المتبادلة نفسها. أما هذه الفروع التي نريد أن نتكلم حولها، أو بمعنى الأصح الميدان الذي نبحث أو يبحث فيه الأدب المقارن، فإنها عوامل كثيرة ذكر منها الكاتب سبعة. أولا عوامل انتقاء الأدب من لغة إلى أخرى، أن ذكر منها الكتب والمؤلفين. فهو يقول أول فرع هو عوامل الانتقال. أولا عوامل انتقاء الأدب من لغة إلى أخرى أو إلى لغة أخرى، وذكر في هذا العامل عاملين وهما الكتب والمؤلفين. الكتب والمؤلفون هما عاملان مهمان من عوامل انتقاء الأدب من لغة إلى لغة أخرى. فأما الكتب فلأن لها تأثير في إثبات الصلات الأدبية بين مختلف اللغات، فالأدب المقارن يهتم أولا بإثبات الصلة بين الوسط المتأثر، ويستعان بما أدلى به المؤلف من تصريحات، وقد يكون المؤلف قد كتب بعض مؤلفاته بلغة أجنبية وهذا أثره. مثال ذلك كتاب الفرس، أو مثال ذلك الكاتب والشاعر الإنجليزي أوسكار وايلد الذي ألف سالوميه وهي قصة بالفرنسية. ومثاله ثالثا فولتير في رسائله الإنجليزية، ومنها أيضا دراسة الترجمة من لغة إلى لغة، ولما راجت هذه الترجمة في الأمم، ونقارن بين مختلف ترجمات الكتب إلى اللغة المنقول إليها، ولا بد من الرجوع إلى الأصل كما ذكرنا سابقا. ومنها أيضا كذلك كتب النقد والصحف التي تتكلم عن الأدباء الأجانب، ومنها أدب الرحلات وما له من تأثير في تعريف الشعوب بعضها ببعض. أما المؤلفون فإن الغالب التركيز على الكتب، لكن إذا كنا بصدد كتب مؤلف مشهور فإننا لا نستطيع أن نهمل دراسته هو في صلاته بالبلاد الأخرى. فمثلا فولتير وحياته في إنجلترا وكيف صور خلق أهلها وآدابهم. ثم كذلك مثال آخر ابن المقفع فيما نقله إلى العربية من روائع لغته، فيجب أن ندرس حياته ونتعرف على ثقافته وميوله الفارسية. فمثلا هذا ابن المقفع معلوم أنه كان صاحب أدب جم وثقافة واسعة، وعلى اطلاع بمعظم ما ألف في لغته، ثم كذلك كان مطلعا على الأدب العربي في عصره، فكان موسوعة أدبية متنقلة بين اللغتين، اللغة الفارسية واللغة العربية. فلا بد أن نعرف بعد ذلك هذا الكاتب ما هي الكتب التي قرأها، ما هي الكتب التي ترجمها، ما هي الكتب التي قرأها بالعربية، وما الكتب التي قرأها باللغة الفارسية، وهكذا نلم بهذا الكاتب إلماما كاملا. مثلا بيئته العلمية، أسرته، هل هي أسرة متعلمة أم غير متعلمة، إلى آخر ما يدور حول هذا الكاتب. ثم ثانيا دراسة الأجناس الأدبية. إذا كانت النقطة الأولى تدور حول عوامل انتقال الأدب من لغة إلى لغة أخرى، هذا الميدان الأول. الميدان الثاني من ميادين الأدب دراسة الأجناس الأدبية. يراد بالأجناس الأدبية القوالب الفنية الخاصة التي تفرض بطبيعتها أو تفرض بطبيعتها على المؤلف اتباع طريقته المعينة. مثلا كيف نشأت قصص الرعاة أو مسرحية الرعاة في الأدب الأوروبي، ولماذا تراجعت مسرحية الرعاة في القرن السادس عشر في فرنسا، لماذا انصرف المؤلفون عنها في أوائل القرن السابع عشر، كيف نشأت القصة والمسرحية في الأدب العربي الحديث، ونستمد أصولها من الدراسة التاريخية التتبعية لكل نوع، بمعنى أننا نتتبع تاريخ هذا الجنس التي مثلا المسرحية أين بدأت، من أول من نقلها إلى العربية، أين كان أول مسرح في الوطن العربي، من هم الذين قاموا بهذا الدور وكيف تأثروا. والموضوع في ذلك في التتبع يحتاج إلى دأب وتعب. ثم قد يرمي الدارس إلى بحث جنس أدبي في أدبين مختلفين، فعلى الباحث في الأدب المقارن أن يراعي ما يأتي. هذه أمور يجب أن يراعيها الباحث في الأدب المقارن. ما هي؟ أولا أن يحدد الجنس الأدبي الذي سيدرسه. هل سيدرس مثلا القصة أم المسرحية؟ والقصة هل القصة الطويلة؟ القصة القصيرة؟ ثم كذلك هل سيدرس الشعر مثلا أم سيدرس النثر؟ ما هو الموضوع يحدده تحديدا واضحا. ثانيا أن يقيم الباحث الأدلة على التأثير من الكاتب أو الكتاب في الجنس الأدبي الذي هو موضوع الدرس. إذا كان مثلا يبحث عن القصة في الأدب العربي، لا بد أن يبين في هذه القصة العربية أنها تأثرت مثلا بالأدب الأوروبي، هل مثلا بالأدب الفرنسي أم بالأدب الإيطالي أم بالأدب الإنجليزي، أم ما هو الأدب الذي أثر فيها أولا ثم ما هو الأدب الذي أثر فيها ثانيا، وهكذا يكون التتبع. مثال ذلك هولو صرح بمحاكاة شكسبير، وقد يصعب مثل تأثير شوقي مثلا بشكسبير في كليوباترا. يعني الآن كليوباترا هذه مسرحية لشوقي، شوقي تأثر فيها بشكسبير، شكسبير معه مسرحية لكليوباترا، لكن هذا يحتاج إلى تتبع المسرحيتين وإلى معرفة أن شوقي مثلا عاش في أوروبا واستفاد مما كان في الحياة الأدبية هناك. ثالثا أن يحدد مدى تأثير الكاتب بالجنس الأدبي وعوامل هذا التأثير، وهل هو خاضع لمذهب أدبي أم لا. الآن لما آتي إلى قصة معينة أو إلى أديب معين، أقول هذا المؤلف أو هذا الأديب هل هو منتمن إلى مذهب معين، هل هو تابع للمذهب الرومانسي اللي هو الرومانتيكية، أم إلى الكلاسيكي، أم إلى المذاهب السوريالية، أم البرناسية، أم غيرها من المذاهب الأدبية التي راجت مثلا في أوروبا. ثالثا دراسة الموضوعات الأدبية، يهتم الباحثون بهذا النوع من الدراسة خاصة الألمان ويسمونه تاريخ الموضوعات، مثاله دون جوان في الأدبين الأسباني والفرنسي، أو مثال آخر كليوباترا في الآداب العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية. فهذان مثلا مثالان، كليوباترا امرأة مصرية تزوجت بأحد القادة الذين كانوا من أوروبا وليسوا من مصر، ثم كانت قصة غرام طويلة. فهذه القصة مثال للموضوعات الأدبية، موضوع للموضوعات يمكن أن تكون الدراسة المقارنة فيها. كذلك الميدان الرابع من ميادين الأدب المقارن، تأثير كاتب ما في أمة أخرى، أو نقول فرع رابع تأثير كاتب ما في أمة أخرى. هذا هو أكثر فروع الأدب المقارن انتشارا لدى الباحثين الفرنسيين. وهنا يجب الآتي، أي في هذه القضية حينما ندرس تأثير كاتب ما في أمة أخرى يجب أن ننتبه للآتي. أولا تحديد نقطة البدء التأثير من مؤلفات كاتب ما أو كتاب واحد من بينها، يعني هل المؤثر هو مؤلف واحد؟ طيب هذا مؤلف ما هو الكتاب الذي أثر أكثر من غيره؟ هل هو كتاب واحد أم هي كتب؟ ثم ثانيا يجب تحديد الوسط المتأثر، بلدا كان أم مجموعة مؤلفين أم مؤلفا، من هو الذي تأثر بعد ذلك؟ قد يكون الذي تأثر أديب واحد، قد يكون المتأثر مجموعة كبيرة من المؤلفين، وقد يكون بلدا بأكمله تأثر بهذا الكاتب. مثال تأثير الكاتب الفرنسي جي دي موبسان في القصة المصرية القصيرة، أو في مؤلفي القصة القصيرة العربية في القرن العشرين، أو في تيمور فقط. تيمور له قصص في الأدب العربي خاصة في الأدب القصير، فهذا تيمور له مؤلفات وهو متأثر بجي دي موبسان. ثم هل هناك كتاب آخرون تأثروا بهذا الأمر أم لا؟ ثالثا يجب التمييز بين خط الكاتب في ذيوعه وانتشار مؤلفاته، فهناك أنواع من التأثير، تأثير شخصي مثل روسو مثلا، أو تأثير فني مثل شكسبير في أصحاب المذهب الرومانتيكي، أو تأثير فني أيضا مثل لافونتين في القصة العربية على لسان الحيوان، أو قد يكون التأثير فكريا مثل تأثير فولتير في الآداب الأوروبية، أو قد يكون تأثير في الموضوعات مثل الأدب الإسباني في الأدب الفرنسي، وقد يكون تأثير في الشعر العربي مثل المدح في الأدب الفارسي. نحن نجد مثلا أن الأدب العربي أثر في الأدب الفارسي في قضية المدح والعكس. قد تجد تبادلا أيضا، فقد تجد للأدب الفارسي تأثرا أو تأثيرا في الأدب العربي. خامسا، دراسة مصادر الكاتب. إذن نحن الآن أمام ميدان هو الميدان الخامس، وهي دراسة مصادر الكاتب. أي كاتب يكتب بلغة أخرى فإن له مصادره، فإذا أردنا أن ندرسه فدراسة المقارنة فلا بد لنا من الآتي: أولا أن ندرس مصادره، ثانيا أن ندرس تأثيره بمظاهر البلاد الأخرى، ثالثا أن ندرس محادثاته مع رجالها، رابعا قراءاته في الآداب الأخرى. ولتوضيح ذلك، مثلا ندرس مصادره، كيف نستطيع أن ندرس مصادره؟ بأن نعلم مثلا هذا الكاتب كان يزور مكتبة كذا، فإذا علمنا ما هي الكتب التي في هذه المكتبة علمنا مصادر هذا الكاتب. سنقول قطعا هذه المكتبة تحوي مثلا من الأدب الفرنسي كذا وكذا، أو مثلا تحوي من الأدب العربي كذا وكذا، فنعلم أنه تأثر بهذه الكتب التي بهذه اللغة. ثم كذلك ندرس تأثره بظاهر البلاد الأخرى، كأن نرى هل تأثر مثلا في الجانب الاجتماعي، في الجانب السياسي، في الجانب الأدبي، في الجوانب الأخرى، ما هي الجوانب التي أثرت في حياته. ثم لا بد أن يكون مع هذا الكاتب علاقات مع الأدباء، مع الكتاب، له مجالس يجلس فيها، له أصحاب يعيش معهم من تلك اللغة الأخرى. مثلا ذهب إلى فرنسا، فنريد أن نعرف من الذين كان يعيش معهم في فرنسا، من هم الأدباء الذين احتك بهم، ما هي المواضيع التي كانوا غالبا يطرقونها في جلساتهم وفي معيشتهم. هذه تيسر لنا كثيرا من الدراسة، وتعيننا على أن نفهم مصادر الكاتب كثيرا. ثم لعله كان يقرأ كتابا معينا، وقد يصرح أحيانا قراءاته في الأدب الأخرى، مثلا ما هي الكتب التي كان غالبا ما يلازمها أو يقرأها، ما هي الكتب التي يذكرها غالبا في مؤلفاته. ثم نقول غالبا ما تنتهي إلى شرح المصادر دون استيفاء شرح آثارها في مؤلفات الكاتب. يعني قد نستطيع أن نحدد المصادر، لكن ما مدى الأثر هذا بحاجة إلى دراسة طويلة متأنية، قد يعني يعجز عنها الإنسان طيلة عمره وهو يريد أن يحدد هذا الموطن. سادسا، دراسة التيارات الفكرية. ولعلك تتساءل عزيزي الدارس، ما المقصود بدراسة التيارات الفكرية؟ نقصد بدراسة التيارات الفكرية هي التيارات التي تسود في عصر ما، ولا بد من دراستها في أكثر من أدبين، ولا بد من التمييز بين توارد التأثير وتوارد الخواطر. فإن الأفكار الفردية الناتجة عن حوادث متشابهة ليس لها كثير تأثير، لكننا نبحث عن التأثير كما قلنا، وليس عن توارد الخواطر. هذا كان هو الميدان السادس من ميادين الأدب المقارن. أما الميدان السابع عزيزي الدارس، فإنه دراسة بلد ما كما يصوره أدب أمة أخرى. وهذا عزيزي الدارس يحتم دراسة أدب الرحلات، القصص والمسرحيات، وما بها من أشخاص وألوان مجلوبة. ولا بد، أو هنا يتفرع فرعان: دراسة بلد كما يصوره أدب آخر، مثلا إنجلترا في الأدب الفرنسي، أو النوع الثاني دراسة بلد كما يصوره مؤلف ما في أمة أخرى، مثل صورة إسبانيا في شعر شوقي. هذا مثال لنوع آخر. إذن النوع هذا له فرعان: دراسة بلد كما يصوره أدب آخر، أو دراسة بلد كما يصوره مؤلف في أمة أخرى، فله فرعان. انتهينا من ميادين الأدب المقارن، ولعلنا نكون بهذا قد وضعنا المقدمة لما سيتم دراسته بعد ذلك إلى نهاية المقرر. وندلف الآن عزيزي الدارس إلى موضوع جديد، هو عالمية الأدب وعواملها. عالمية الأدب وعواملها نقصد بها عزيزي الدارس خروج هذا الأدب من نطاق اللغة التي كتب بها إلى لغة أخرى أو آداب أخرى، أي أنها خرجت هذه الآداب من حدودها القومية إلى آفاقها العالمية. وإنه يتطلب الأدب المتأثر في بعض الصور بعض القضايا. فمثلا للتأثير في الآداب الأخرى ندلف علي الدارس إلى موضوع جديد هو عالمية الأدب وعواملها. ولعلك تتساءل في نفسك ما معنى عالمية الأدب. عالمية الأدب هي خروج هذا الأدب من نطاق اللغة التي كتب بها إلى أدب لغة أخرى أو آداب لغات أخرى، أي خروج الآداب من حدودها القومية إلى الآفاق العالمية. هناك أمور يتطلبها الأدب المتأثر في بعض الصور التأثير في الآداب الأخرى أو نشدانا لما به يغنى ويكمل ويساير الركب الأدبي العالمي. وقد كانت هناك آراء عند جوته الألماني حيث توقع هذا الأديب أن الآداب ستتوحد بعد تفاعلها وتواصلها، ولكن هذه الفكرة تبدو مستحيلة عند الكاتب. السبب أن الأدب استجابة للحاجات الفكرية والاجتماعية للوطن وللقومية، وموضوعه تغذية هذه الحاجات. فقضية أن تتوحد هذه الآداب هذا يبدو شبه مستحيل، لأن كل أمة لها احتياجاتها الخاصة، فلا يمكن أن تتحدد تلك أو تتوحد تلك الاحتياجات فنتج عنها ألا تتوحد تلك الآداب. ثم إن لهذه العالمية أسسا وعوامل، وقد ذكر المؤلف بعضا منها. فقال الأسس العامة التي تحدد سير عالمية الأدب، فذكر منها واحد أو أولا اختيار الأدب المتأثر من الآداب الأخرى، وذلك لأنه ينشد دوافع نهضته وتقدمه ليكمل المأثور من تراثه القومي، ويجب أن يكون الباعث الأول لهذه العملية التي هي الاختيار من الأدب الآخر الحرص على توفير عوامل النهوض للأدب القومي، لئلا يقف هذا الأدب معزولا منطويا متخلفا عن أداء رسالته. ثم إن أصالة اللغة القومية وتقاليدها وإمكانات أهلها الفكرية والاجتماعية وطاقاتها في التعبير والصياغة، هذه هن فراس أمناء وموانع من الانحراف ومن أن تنمح الخصائص العبقرية للغة الأدبية للمتأثر. فهنا هذه عبارة عن ضوابط، فيلزم أمناء قد تعمقوا في دراسة أدبهم وطوعوا لغتهم بالاطلاع والوعي والتحصيل والتعمق في دقائق أدبهم لكي ينقلوا بروح اللغة وخصائصها الفنية، وإلا خرج هؤلاء الأدباء برطانة لا تفهم وقد فقدوا أدبهم. وهذه قضية مهمة، أن من أراد أن يدرس أدب أمة أخرى لا بد أن يكون في نفسه متضلعا بأدب لغته، بمعنى أن يكون ملما بأدبها بلغتها بقواعدها بمعظم ما تشعر به أمته حتى يستطيع أن ينقل بروح أمته، وإلا فإنه سينقل بروح أمة أخرى ولا يستطيع أن ينسجم وأمته وثقافتها فينتج عنه أدبا أو فينتج عن ذلك أدب لا قيمة له، لا يجدي ولا ينفع أمته. ثم ثانيا، إذن هذا هو المحور الأول، اختيار الأدب المتأثر من الآداب الأخرى. ثانيا، محور التأثر في الأدب أو الإفادة من الآداب الأخرى هو الأصالة، أصالة الأفراد القومية، والخطر كل الخطر في التقليد الأعمى. لماذا؟ قال لأنه ليست العلاقة علاقة تبعية، بل الأصالة هي بقاء المرء في حدود ذاته وليست في إباء التجاوب مع العالم الخارجي. فبعض الناس يفهم الأصالة أنها أن يتقوقع على نفسه وأن يجعل حول نفسه سياجا وحول أمته سياجا فلا تتفاعل مع الآخرين، هذه ليست بأصالة، هذا هو التخلف بعينه. لكن الأصالة بقاء المرء في حدود ذاته وليست في إباء التجاوب مع العالم الخارجي، بمعنى أنه يحجز نفسه عن أن ينساح ولكنه يستفيد من تجارب الآخرين فيزداد قوة ويزداد هذا الأدب تألقا وجمالا. فالأصالة الحق هي القدرة على الإفادة من مضان الإفادة الخارجية عن نطاق الذات حتى يتسنى الالتقاء بهذه الذات. ثالثا، هذه الإفادة تتجه نحو الصفوة من ذوي المواهب الذين يخرجون من نطاق أدبهم تلبية لحاجاتهم الفكرية والفنية أينما وجدت. وهنا يكون التأويل المخطئ خصبا في تلقيح الأدب القومي أحيانا. مثلا عمر الخيام توفي في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي، وقد عبر الخيام في رباعياته عن ضيقه بهذا العالم تعبيرا حرا من القيود العامة، ولكنه تعبير يشيف عن أسى المفكر وتشاؤم الفيلسوف وشعور الفنان المرهف الحساس. وكان الفرس لا يعرفونه كثيرا، بل يعرفه قومه بأنه عالم لكن لا يعرفون عنه هذا الأدب الرفيع. فجاء كتاب أوروبا في القرن التاسع عشر فرأوا في هذه الرباعيات تعبيرا عن روح عصرهم. والفضل في ذلك للشاعر الإنجليزي فيتزجيرالد، فإن رباعياته التي نظمها تعد من عيون الأدب الإنجليزي للفارسي، وهو إنما قام بترجمة رباعيات الخيام ولكنه أولها بتأويله الذي يريد، فإنه استوفى الأدب الفارسي ونقل وزاد في الأصل بحيث لم تعد ترجمته وفية للأصل، فهي أفكار إنجليزية رغم طابعها الشرقي العام، وفيها مقطوعة ليست أو فيها 16 مقطوعة ليست في الأصل الذي ألفه الخيام. فهذا الآن التأويل الخاطئ أحيانا والزيادة أخصبت أو زادت الأدب الإنجليزي نماء وجمالا. ثم يقول رابعا: ليست صنوف التأثير الأدبية سوى بعث وتوجيه تفيد منها الصفوة من كتاب الأدب القومي، وهي بمثابة التلقيح والإخصاب للأدبي أو بمثابة بذور تنبت منها بعد ذلك أشجار الأدب القومي. خامسا: لا بد أن تتهيأ لها حالة استقبال مناسبة لدى الكاتب المتأثر في أدبه بالكتب والمؤلفين الذين تأثر بهم. فمثلا بودلير يقول: أتعرف لماذا ترجمت في صبر ودأب ما كتبه ججار ألانيو؟ لأنه كان يشبهني، في أول مرة تصفحت فيها كتابا من كتبه رأيت فيه ما كان مثار فتنتي وروعتي، ولم أعثر فيها على الموضوعات التي كنت أحلم بها فحسب، ولكني وجدت فيها كذلك الجمل التي كانت تراود أفكاري، وكان له السبق في كتابتها قبلي بعشرين عاما. فهذا بودلير يعبر عن أنه لماذا جاء لكي يترجم، لأنه تهيأت له حالة استقبال مناسبة، فهو رأى في هذا الكاتب نفس الروح التي تسكنه، نفس الأفكار تراوده هي الأفكار التي كانت عند هذا الكاتب، فلذلك تهيأت هنا حالة استقبال مناسبة لدى الكاتب المتأثر في أدبه بالكتاب أو بالمؤلف الذي سيترجم عنه. وتبادل التأثير والتأثر مجال للتنافس والحيوية، وهو أقوى ضمان لتقدم الأدب الوطني والقومي. فدارن بير يقول: على كل الأمم المستنيرة أن تعطي وتأخذ، هذه حقيقة جد جوهرية لتقدم الآداب، وإن عالمية الأدب تجعلنا ننظر إلى أدبنا نظرة أعمق وأعم، ونضعه لبنة في الأدب العالمي الشامخ، وإن النهضة الأوروبية باتصالها باليونان والرومان أدى ذلك إلى ارتفاع أدبهم القومي، وإن الأدب العباسي باتصاله بالفارسي والهندي ثم اليوناني بعد ذلك أدى إلى ارتفاع الأدب العربي، والأدب الحديث بسبب التعمق في موارد الأدب الغربي استطعنا أن نقفز به إلى آفاق عالمية، وإن عصور الانحطاط للآداب القومية دائما هي العصور التي انطوت فيها الآداب القومية على نفسها، فلاكت معانيها واجترتها حتى بليت وسوجت، فمن لها كتابها وقراؤها معا. وإننا سنتكلم عن العالمية في الأدب بعواملها العامة وعواملها الخاصة. أولا: العوامل العامة. العوامل العامة لعالمية الأدب هي تلك التي تكون سببا في وجود العالمية، ولكنها ليست عوامل فنية، وهي خمسة أمور: أولها شعور ذوي المواهب الخاصة الناضجة بنقص الأدب القومي وعدم كفايته لحاجة العصر، ثانيا الهجرات، ثالثا الحروب، رابعا الغزو، خامسا وسائل النشر الحديثة للثقافات المختلفة. ولعلنا نوضحها بشيء من التوضيح، فمثلا النقطة الأولى التي هي شعور ذوي المواهب الخاصة الناضجة بنقص الأدب القومي، قال هنا المؤلف أن ذلك يبدأ بالملال، بمعنى أن الأديب أو الشاعر أو الكاتب يمل هذه اللغة التي يعيش متقوقعا بداخلها، فهو يشعر بملل، يريد أن ينظر إلى آداب أخرى، إلى آفاق أخرى، فهذا الملل هو الذي يولد الاندفاع بعد ذلك والانطلاق في العالمية. ثم يقول أنه ستقوم في هذه الحالة معركة بين القديم والجديد، ولكل منهما حجج، ولكننا لسنا الآن بصدد الكلام حول حججهم، فهو موضوع طويل، إن أحببت أن ترجع إليه في الكتاب ذلك شيء حسن، ولكن لعلنا نوضح أن المعركة بين القديم والجديد معركة مستمرة كلما استمر الإنسان في التطور، وكلما استمر الإنسان في الانطلاق من آفاق إلى آفاق أخرى، فستجد أن القديم يتمسك بحجج وأن الجديد له حججه، وحجج القديم هي كالقديم بالية باهتة، وحجج الجديد دائما تأتي وهي جديدة قوية شابة، فلذلك لا غرو أن يتقدم الجديد وأن يتأخر القديم غالبا، إلا أن تكون دعوة الجديد دعوة صادمة للفطرة. فعندنا هنا الأدب الجديد سيأتي وهو بنظرة جديدة وبشكل جديد وبروح جديدة، فلذلك يسري في الأمة رغما عن كل من أراد أن يوقف التيار. والقديم لا يستطيع أن يقف وأن يحارب إلى آخر لحظة، وكما يقول المؤلف سينتهي الأمر إلى أن هذا المتعصب من القديم سيبدأ يخفف من حدة تشدده وتعصبه لهذا الأدب، ويبدأ هذا الجديد الذي جاء وهو منبهر بالغير وهو لا يرى في لغته إلا أنها متخلفة وأنها صغيرة وأنها لا تستطيع أن تواكب الحضارة، سيدرسها ثم يحصل له نوع ذلك من الاعتدال، فيبدأ الفريقان في الاعتدال وينتج منهج متوسط، وهذه حالة الآداب في كل الأمم. فعندنا مثلا الذين درسوا في أوروبا سنجد أنهم قد تأثروا بما درسوا به، فجاء طه حسين وهو يحمل أفكارا متطرفة شديدة، وقد كان يواجهه الرافعي بقوة شديدة ويحاول كل منهما أن يصد الآخر، ولكن انتهت المعركة بأن اعتدل طه حسين وأن كذلك اعتدل بعض من كان يقف أمامه، وأن في بعد ذلك أدب معقول فيه كثير من الوسطية. ثانيا الهجرات، والهجرات أيها الإخوة كانت في التاريخ كثيرة، فمثلا الإيرانيون وهجرتهم مع والد رستم من شرق إيران إلى المدائن وكيف أثرت هذه الهجرة، وانتقل كذلك بعض الإيرانيين إلى وسط الجزيرة وانتقلت معهم كثير من الألفاظ، فقد كان في اللغة العربية كثير من المفردات الأدبية التي جاءتنا من اللغة الفارسية. وكذلك مثلا الإلياذة التي هي أشهر ملحمة في التاريخ التي هي لهوميروس، هو يصف فيها عبور قومه حين هاجروا من مكان إلى آخر. ولا ننسى كذلك شعراء المهجر الأمريكي الذين أثر فيهم المهجر فنتجوا أو أنتجوا أدبا مختلفا فيه نزعة إنسانية فلسفية، وفيه كثير من المزايا التي لا تجد في الشعر العربي الذي لم يكن قد لامس المهجر. ثم الحروب قد تولد احتكاكات ومعايشات فتؤثر في الإخصاب العقلي قطعا، فإن تأثير الحياة العربية العاطفية في شعر التربادور هذا معلوم. ثم آخرها وهو الغزو، فمثاله الفتح الإسلامي لفارس وكان له تأثير كبير ولا نستطيع أن نشرحه في هذه العجالة، فارجعوا إن أحببتم إليه. ثم من ثالث ذلك الفتح النورماندي في إنجلترا في القرن الحادي عشر وأثره. هذه هي العوامل العامة. أما العوامل الخاصة فنستطيع أن نلخصها بشيء من السرعة فنقول هما عاملان، الكتب ورجال الأدب من المترجمين والوسطاء. فأما الكتب فإنها تمثل الإلمام بالمعارف اللغوية للأمة عن أمة أخرى، ثم دراسة التراجمة بين الأدبين، ثم كتب النقد والصحف والمجلات، ثم أدب الرحلات. هذه الكتب بكل هذه المواصفات. أما رجال الأدب المترجمين والوسطاء فندرس أولا المترجمين، ثم ندرس الوسطاء في الأدب، ثم ندرس المجتمعات والنواجذ الأدبية. وهناك كثير ممن ذكره المؤلف، وإن المحاضرة لا تسعنا لأن نذكر كل ذلك، ولكن نحن أحببنا أن نلخص هذا في ختام هذه المحاضرة. أعزائي الطلاب، أتمنى أن تكونوا قد فهمتم ما ألقيناه عليكم، ولعلنا نلقي لكم سؤالين كي تحاولوا الإجابة عنهما، وهما يقولان: السؤال الأول يقول إن هناك ميادين للأدب المقارن، فاذكر ثلاثة من هذه الميادين. ميادين الأدب المقارن كثيرة، أو فروع الأدب المقارن كثيرة، اذكر ثلاثة منها. السؤال الثاني يقول عالمية الأدب لها عوامل، فما هي العوامل العامة للأدب المقارن، وما هي العوامل الخاصة، اذكرها ملخصة دون شرح. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة، نستودعكم الله.
الأدب المقارن، الإعداد والتقديم الأستاذ محمد المحمدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.